بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
حتى نكون أوفياء لهذا الدين أيها الإخوة، يجب علينا الدعوة إليه، يجب علينا القيام بحقه، يجب علينا أن نتذكر بأنه مسؤولية ملقاة على عواتقنا جميعا، ونتذكر حتى نكون أوفياء لهذا الدين بأن العمل للإسلام فضيلة عظيمة.
ديننا مرق الصعود، ديننا باب الخلود، خير دين في الوجود جعلنا لربنا.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يا أمة الإسلام
نتذكر سيرة الأوفياء لهذا الدين، وعلى رأس هؤلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي صعد على الصفا بعدما تحمل الوحي فأنذرهم وقاوم أقاربه وأصر على نشر الدعوة ورفض العروض المغرية ولم يكف عن العمل، استهزأوا به، غمزوه، خنقوه، كذبوه، اتهموه بالسحر والجنون وأن به جنة وأنه شاعر. مشى عمه وراءه يقول إنه طابئ كذاب، وضعوا على ظهره سلم جذور وضربوه حتى قام صاحبه يدافع عنه.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه أكثر العشرة، يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على حمايته والإنفاق على دعوته. كان رضي الله تعالى عنه جامعا بين القوة والحزم والعزم في قتال المرتدين.
هو الصديق الصادق وسيدنا عادل واسع، هو الكف التي امتدت لصاحبه ومرتدت، فكان العون في الإسلام
وعمر عليه رضوان الله كثرت الفتوحات في عهده، وذهب إلى القدس واستلم المفاتيح، مذكور عند النصارى في كتبهم بالوصف. فمن يحاكي أبا حفص وسيرته، أما يحاول للفاروق تشبيهه، وخاف المنافقون منه فكان شوكة في حلوق الأعداء.
قدرت الحكم وفي الخلائل يا حافظ الكرامة ورافع للآمة، يا حافظ الكرامة ورافع للآمة، بشراك بالبشارة يا سيد الكسارة، بشراك بالبشارة يا سيد الكسارة.
والمطلوب من الشباب العمل، كما قالت صفية بنت سيرين توصي: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب.
كيف نخدم هذا الدين؟ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن العمل للإسلام مسؤولية عظيمة تقع على شواهدنا جميعا، يجب علينا القيام بها نصرة لدين الله وقياما بالواجب الذي يفرضه علينا انتماؤنا لهذا الدين. وحتى نكون أوفياء لهذا الدين فلا بد أن نتعلمه أولا، وأن نعمل به ثانيا، وأن ندعو إليه ثالثا، وأن نصبر على الأذى في سبيله رابعة. حتى نكون أوفياء لهذا الدين أيها الإخوة، يجب علينا الدعوة إليه، يجب علينا القيام بحقه، يجب علينا أن نتذكر بأنه مسؤولية ملقى على عواتقنا جميعا. ونتذكر حتى نكون أوفياء لهذا الدين بأن العمل للإسلام فضيلة عظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إنه عطاء تلو عطاء وعمل في إثر عمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الفرائض فاشرع في النوافل، وإذا فرغت من الجهاد فانصب إلى الطاعة والعبادة، وإلى الله فارغب بالدعاء أن يتقبل منك العمل. إنه ثبات على الدين واستمرار عليه ومواصلة للعمل حتى نلقى وجه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إنه عقد بيع عقده الله عز وجل في السماء ثم أوحى لنا به في الأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن هذا العمل لا يصيبنا فيه تعب إلا كان لنا من الله أجر عظيم عليه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يضيق الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنه خير نجده يوم القيامة إذا عملنا للدين في هذه الدنيا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وإذا كان أهل الباطل يضحون من أجله ويصبرون ويتوقون بذلك، فنحن أولى منهم بهذا. أولئك الذين قال تعالى فيهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وإن العمل لهذا الدين يحتاج إلى تضحيات، والتضحيات تحتاج إلى أن نتعلم أن البذل في سبيل الله لا بد فيه من مواجهة الصعوبات والتغلب على العوائق النفسية والمادية، والتخلص من جواذب الدنيا بقوة الإيمان للإقلاع نحو الآخرة. إنها تحتاج إلى التضحية بالقرابات المشركة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، التضحية بالمال والتجارة إذا تعارضت مع الآخرة، وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وتضحية بالمساكن الطيبة إذا كانت ستحول بين العبد وربه، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن تعليم الخير مما نقدمه لهذا الدين محتسبين فيه الأجر عند الله، الأجر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه
ألزم يوم القيامة بلزام من نار. إن احتساب الأجر في العمل للدين والدعوة إليه يتسبب في تثقيل ميزان الحسنات بأجور عظيمة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. إننا ونحن نستعرض قضية الوفاء للدين والعمل له لابد أن نتذكر سيرة الأوفياء لهذا الدين، ماذا نقدمه حتى نتأسى بهم، وماذا فعلوا حتى نسير على طريقهم. وعلى رأس هؤلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قعد على الصفا بعدما تحمل الوحي فأنذره وقاوم أقاربه وأصر على نشر الدعوة ورفض العروض المغرية ولم يكف عن العمل، استهزأوا به، غمزوه، خنقوه، كذبوه، اتهموه بالسحر والجنون وأن به جنة وأنه شاعر، متى عمه وراءه يقول إنه صابر كذاب، وضعوا على ظهره سلم جزور وضربوه حتى قام صاحبه يدافع عنه، وعذبوا أصحابه وألبسوهم أذراع الحديد، قتلوا بعضهم وسجنوهم واضطروهم للخروج من مكة، فذهبوا إلى الحبشة إلى أرض البعداء، قطع مع أصحابه وحوصر في الشعب، جوعوا حيث اجتمع الكفار في بني كنانة وتقاسموا على الكفر، فكانت تلك نتيجة المؤامرة في حصار الشعر. وقيل له استهزاء: أيحيي هذا الله بعدما أرمه؟ لعظم رفعه كافر بيده وبصق ابن أبي معيط في وجهه، استعطوا عليه فصبر عليهم واحتاج إلى الخروج إلى الطائف، وجار إلى الله بالشكوى وردوا عليه دعوته، ولم يستفق من الهم إلا وهو بقرن الثعالب، علم الجن والإنس، حتى الجن تعاهدهم بما يحتاجونه من أحكام الدين، عرض نفسه على القبائل وطاف بهم في المواسم يعرف عليهم الإسلام، ربط الأنصار ببيعة العقبة وأرسل مصعبا ثم بقية أصحابه تترى، ففتحوا المدينة بالقرآن، تألف سادات الأنصار وعين النقباء وترك بلده مهاجرا وتعرض للأخطار واختبأ في الغار ولحقه سراقة وأوشك على إمساك به، بنى المسجد وقرب بين المسلمين وأخى بين المهاجرين والأنصار وناقش اليهود ورد على أسئلتهم وعقد الأحلاف وصبر وأصحابه على حمى المدينة، واجه الأذى من المنافقين، تكلموا في زوجته وآذوه في أقرب الناس إليه، سير البعوث وخرج في الغزوات وعقد الألوية ورفض الإغراءات بالاستعانة بالمشركين، ولم يخش من كثرة الكفار في المعارك، وقاتل بنفسه وواجه اليهود وجاهدهم وأرسل في اغتيال قادتهم وقاتل في أحد وصبر على عصيان بعض أصحابه ومخالفتهم له، جرح وقتل عمه، وصبر على مصاب ثقل كثير من أصحابه ومنهم 70 من القراء في موقعة واحدة، واتى أسر الشهداء في أحد واستنفر المسلمين وفيهم جراحات، فخرجوا إلى حمراء الأسد وواجه الأذى من الأعراب والزلزال من حصار قريش وغطفان وخيانة اليهود من الخلف، حفر معهم الخندق وآزر أصحابه وشجعهم وصبر على غم المسلمين. من شروط صلح الحديبية صد عن البيت فصبر، أطفأ فتنة المنافقين في إيقاد الخلاف بين أصحابه، وكانت تلك المؤامرة اليهودية في وضع السم له لم ترهبه محاولة اغتياله، تحدى المشركين وأظهر لهم القوة حول البيت وأرسل الرسائل حول الأرض لدعوة الملوك، ولم يهونه كثرة عدد الروم ولا عدتهم، فخرج لقتالهم. اشتغل بالدعوة في الجزيرة حتى جمع جيشا فتح به مكة. ثبت في حنين وقال: أنا النبي لا كذب، وقد رأى أكثر جيشه قد تفرق عنه. وصبر على جفاء الأعراب وغلظتهم وقلة أدبهم، وأحسن استقبال الوفود وعين الأمراء، زهد في مغانم الدنيا وحج بالناس وعلمهم النسك، ثم ذهب إلى ربه بعد أن لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. قمة في العمل لهذا الدين صلى الله عليه وسلم. وسار أصحابه بعده على طريقه. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم على يديه أكثر العشرة، يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على حمايته والإنفاق على دعوته. وكان له الموقف المشهود في تثبيت المؤمنين يوم الحديبية. وكذلك ثبت لما قام المرتدون وخرجوا على الخلافة المسلمة فقاتلهم، كان رضي الله تعالى عنه جامعا بين القوة والحزم والعزم في قتال المرتدين، وشكل لجنة لجمع القرآن حتى لا يضيع هذا. وعمر عليه رضوان الله كثرت الفتوحات في عهده، واحتاج أن يسيطر على الأقاليم الكثيرة، فكان يملي التفاصيل على عماله ويحاسبهم. وذهب إلى القدس واستلم المفاتيح، مذكور عند النصارى في كتبهم بالوصف: فمن يحاكي أبا حفص وسيرته، أمن يحاول للفاروق تشبيها، وخاف المنافقون منه، فكان شوكة في حلوق الأعداء. ثم قام بعده عثمان رضي الله عنه يواصل الفتوحات، وتم فتح خراسان والقوقاز، وجمع المسلمين على مصحف واحد، ومنع فتنة عظيمة. وهكذا علي بن أبي طالب في شجاعته يوم بارز في بدر وفي الخندق، وحمل راية في خيبر وفتح له، ولما تولى الخلافة قضى على فتنة الخوارج وفتنة السبائية الذين عبدوه من دون الله، وبعده معاوية في فتح الفتوح وخوض البحار، وكان ملكه رحمة كما جاء في الحديث. وسلمان يقدم خبرة سابقة وفكرة عظيمة تنفع المسلمين في معركة الخندق. كان أميرا متواضعا لم يغيره المنصب، إذا خرج عطاؤه تصدق به، ينسج الخوصة ويأكل خبز الشعير من كسب يده. قام الأمراء وقام الخلفاء، سارت الفتوحات بطارق بن زياد وموسى بن نصير في الأندلس، ومحمد بن القاسم في السند، وقتيبة بن مسلم الباهل على أسوار الصين. أخضع إمبراطورية من أعظم الممالك، وأرسلت له تربة من الصين ليبر بقتله. عمر بن عبد العزيز أقام العدل بعد كثرة المظالم، وهارون الرشيد الذي أرهب كلاب الروم، وزوجته تخدم الحجاج وتضع الزرش في الأوزية ليجتمع الماء في طريق الحجاج فيبقى طيلة السنة. هذا الحاج المجاهد الخليفة الذي قال مرهبا لعظيم الروم: الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وهكذا المهدي الخليفة الذي عمل إزارة أو وزارة خاصة لتتبع الزنادقة الذين انتشروا في ذلك الوقت. وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا العمل في تتبع الزنادقة والمنافقين الذين يتكلمون بالإسلام. قام المجاهدون صلاح الدين يقضي على هؤلاء الباطنية ليتفرغ لحرب الصليبيين، ويجمع الله به شتات المسلمين، يكمل سيرة مودود وعماد الدين ونور الدين. وهكذا حمى الله به بلاد الإسلام من النصارى، وعلى الطريق الجهاد سار قطب وبيبر ليحمي الله بهم بلاد المسلمين من التتار. ومحمود الغزنوي يفتح الهند صاحب عدل وشفاعة، ويوسف بن تاشفين في دولة المرابطين التي كانت دولة سلفية. هكذا نصر الله المسلمين بهؤلاء القادة العظماء، وهكذا يتوالى بعدهم الخلفاء العظام في فتح البلاد وإقامة الإسلام. فهذا أورخان بن عثمان يستطيع أن يوحد بلادا عظيمة ويقود فرقة مشاة كانت أعظم فرقة مشاة مرت على العالم، لها شهرة هائلة تملأ القلوب رعبا ولم تهزم قط. واستطاع مراد الأول هزيمة الصرب والنصارى المتحالفين في جيش خرجوا لمواجهته تعدادهم 200,000 مقاتل في معركة كوسوفا الشهيرة، ولا وكان عدد جيشه 35,000. قتل طيلة على يد صربي جريح تظاهر بأنه ميت، وكانت بلاد أوروبا تتهاوى تحت مطارق الفاتحين الإسلاميين العثمانيين. فينقض بايزيد الأول الصاعقة الذي سمي بذلك لأنه كان يقضي على خصومه بسرعة هائلة، ومرة في أوروبا ضد الصليبيين وأخرى ضد المغول، وهكذا خاض معركة عظيمة في نيقوبولة كانت شاهدة على عظمة المسلمين في الجهاد. ويقوم أحمد بن إبراهيم الإمام الصومالي فاتح الحبشة الذي استعان بالفقهاء لإزالة المنكرات واستثار قوى المسلمين في الصومال وغيرها ووجههم للجهاد حتى استنفق أموال بيته وأثاث بيته وشاركته زوجته، ففتح بلاد الحبشة في 15 عاما. وقتل ابن كريستوفر ديجاما ابن الرحال الكافر الذي كان يقاتل مع البرتغاليين، فأزال الظلم عن مسلمي الحبشة. وقام أحمد شامل خليفة لملا غازي محمد في حرب القياصرة الروس النصارى بعد حمزة الشهيد أيضا، ليأخذ بزمام المبادرة فيجاهد الروس ويجليهم عن نواحي قفقاسيا. حاصروه مرة في بيت ومعه 15 شخصا منهم أبناؤه الثلاثة، فأخرج أولا أولاده واحدا إثر واحد فقتلوا وقتلوا، ثم من معه واحدا واحدا حتى قتل المسلمون جميعا بعدما قتلوا من الروس كثيرا ولم يبق منهم إلا 5. فخرج إليهم ومعه سيف فقتلهم جميعا ومضى وفي جسده رصاص. وهكذا تتتابع السير العلمية أيضا في الصحابة الذين نشروا العلم في البلدان، من هؤلاء المبرزين الأربعة والفقهاء السبعة، ثم يقوم أولئك الأئمة الأربعة، فأبو حنيفة في جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء في النوازل يخرج الجهابذة من أمثال أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ويقوم مالك بجمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين، وصنف الموطأ في الحديث والفقه. ثم يخرج الشافعي تلميذه ليضع أول كتاب في أصول الفقه، فهو المجدد الحقيقي في هذا الجانب. في كتابه الرسالة يقيد منهج الاستنباط بعيدا عن الفلسفة والمنطق، ويضع فيصلا عظيما وجمعا رائعا بين مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر الذين كانت الخلافات بينهم. ثم يقوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقوم بجمع المسند العظيم فيه قرابة 37,000 حديث، هذا الذي صبر في المحنة وواجه أول معركة كبيرة لأهل السنة مع أهل البدعة والأهواء، حيث صمد بعدما انتقل التأثير إلى أهل السلطة لكنه لم يخفه التهديد والوعيد والتعذيب والسجن، فبقي على ذلك. فدونت المسائل في حياته ونقل فقهه نحو 132 تلميذا دونوا فقهه فقها عظيما بلا شك. وسار أئمة المحدثين البخاري الجامد الصحيح وأصحاب الكتب الستة، أبو داود يجمع حديث المجتهدين، والترمذي كتابه كتاب دليل وتعليل جمع العلل وفقه المسائل مع الأحاديث. وهكذا الأئمة الذين جمعوا بين الجهاد والعلم، فأسد بن الفرات الذي حفظ القرآن والموطأ وتفقه على مذهب مالك وتلاميذ أبي حنيفة، وكان أمير مجاهدي جيش سلية وقاضيهم، يقرأ سورة ياسين وبيده اللواء يقارع من الكفار 150,000 حتى قتل هناك في عام 213 للهجرة. ثم يقوم الأئمة في النحو وغيره، فيضبط أبو الأسود الدؤلي إعراب القرآن ويشكله بالنقط ويضع قواعد النحو لحفظ لغة الدين، ويقدم الأئمة الأدلة على أن الحياة تغتنم في الطاعات. قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما فاق قال لي: يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت: في مثل هذه الحالة وأنت على فراش الموت تريدنا أن نتناقش في هذه المسألة؟ قال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجم. فدرسنا مسألة في الحج ثم قمت من عنده، فما لبثت حتى سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات. وهذا حماد بن سلمة الذي لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، إنه تلميذ سليمان التيمي الذي كان في طاعة الله عز وجل، يجدوه في الصلاة في ساعة الصلاة، وإلا إما متوطئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد، فكانوا يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. ولما تهمت الخطوب بالأمة قيض الله الإمام العظيم والمجدد الكبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الذي انطلق من فهم ثاقب للشريعة ومن القواعد الكلية لهذا الدين، أعطاه الله قدرة في الاستنباط عجيبة، واعتبر المصالح والمفاسد، ومثل دور المصلح في مقاومة تيار الفساد وأهل البدعة، ورد الاعتبار لمنهج السلف، ووضع معالم المدرسة السلفية العظيمة في وقت كان الحق فيه غريبا، فجلاها وجددها مستقيا إياها من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن كلام علماء الإسلام. يقارع بدعة المنطق فيرد على المنطقيين وعلى الفلاسفة، ويناظر أهل البدعة ويعطيهم المهلة فيعجزون. وهكذا الصوفية يقاوم انحرافاتهم في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقاوم أهل الرفض في كتاب منهاج السنة، ويقاوم المبتدعة في التجهم أو الجهمية في كتبه الحموية والواسطية، وحتى النصارى واليهود في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والرد على اليهود، خرج تلامذة عظاما أمثال ابن القيم وابن كثير، بل تتلمذ عليه أقرانه وأخذ عنه الذهبي والمزي. وهكذا كان هؤلاء من مؤرخي الإسلام الذين حفظوا تاريخ الأمة. وكان الذهبي صاحب منهج في التوسط عجيب، يحتاج كل مرب وصاحب طريق تربية وسلوك إلى كتبه التي ذكر فيها القدوات وتواريخهم. لقد جمع ابن تيمية رحمه الله شيخ هذه المدرسة في وقته بين العلم والجهاد والمواجهة، ووحد العساكر المصرية والشامية في مقاومة السفر، وكتب النصر لهذه الأمة في معركة شقحة. لقد قدم العلماء الأفذاذ، قدموا لنا ضوابط عظيمة كالشاطبي الذي قدم نظرية المقاصد جدد لهذا الدين من خلال هذا الباب، ولا يكاد أحد يكتب بعده إلا ويكرر ما كتب. ويتوالى الأئمة ويتوالى المصلحون، ويخرج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيناصره الأمير محمد بن سعود ليقيم دولة خالصة على التوحيد. لقد بلغ من تربية هذا الرجل وعظمته في التربية أن خرج أئمة علماء، فكان عبد العزيز بن محمد بن سعود عالما أميرا له رسائل. وهكذا كان المجددون للتوحيد في مختلف البلدان، يخرج الشوكاني والصنعاني وابن الوزير عن المدرسة الزيدية ليقاوموا البدعة في بلاد اليمن، ويحاربون المقلدة بالرغم من الاضطهاد الشديد. وشاه ولي الله الدهلوي صاحب البداية في تلك المدرسة السلفية في الهند التي قاومت الشوائب، ويتتلمذ فيها صديق حسن خان وملا علي الخاري والمبارك قوري، ويتعاونون في نشر عقيدة السلف واحدا بعد واحد، ويقاوم الآلوسيين في العراق البدع وينشرون السنة، يحاربون ذلك الانحراف العظيم في مدارس التصوف. ويقوم إسماعيل الشهيد السلفي مقاوما للإنجيل في كشمير وينشر مذهب السلف أيضا، وعبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء التي واجهت النصارى الفرنسيين جهادا وعلما، وتتوالى القضية في مقاومة المجددين في عصرنا للتقليد الأعمى وللبدع وللتعصب المذهبي، فيقيد الله من المحدثين في هذا الزمان العلامة الألباني والمحقق المدقق أحمد شافعي وغيرهم، يرفعون لواء الحديث ويعيدون تجديد هذه المدرسة العظيمة مدرسة أهل الحديث. ويقوم محمد بن إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان بحق مجددا في عالم الفتوى، جمع بين كلام الفقهاء والنصوص الشرعية، فكان الذي يأخذ الفتوى يراها بحق مستندة إلى الأدلة الشرعية، وكان مجددا في الجمع بين الفقه والحديث في مكانه. لكن نزعة الحديث هذه كان قد أخذها عن شيخ سعد بن عتيق الذي ذهب في طلب الحديث وتتلمذ عند الشيخ صديق حسن خان وشيوخ الهند المحدثين. فكانت الجذرة التي غرسها الشيخ سعد في نفس الشيخ عبد العزيز دافعة لهذا الإمام المجدد لكي يقوم بالاهتمام بالحديث والفقه معا. وكان أعلام المدرسة السلفية في بلاد الكنانة أيضا أمثال الشيخ محمد حامد الفقي والخطيب وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم وأحمد عرفان من أصحاب المدرسة الحديثية السلفية التي تأخذ بالدليل في بلاد الهند. إنها مجموعة تعاونت على إحياء هذه الآثار العظيمة وتجديد هذا الدين في هذا الزمان. ومضى تلاميذهم وأصحابهم ومنهم العلامة الذي رحل قريبا، وكان العلماء وهؤلاء الطلبة يسخرون ما آتاهم الله من قوة والعطاء لهذا الدين والتقديم للإسلام مهما كان شأنهم في البداية قليلا، لكن العزم الصادق والجد ينتج في النهاية علماء أفذاذ. حافظ الحكمي رحمه الله نشأ يرعى الغنم في جيزان، لكن استعمل ما وهبه الله في سرعة الحفظ والذكاء، وانضوى تحت لواء العامل المسلك عبد الله القرعاوي لتخرج تلك الكتب التي لا تزال بعضها في عالم المخطوطات، ففاق أقرانه ومات وعمره 35 سنة. وعبد الرحمن السعدي رحمه الله يبسط العلوم لينتفع الناس لما أدرك ضعفهم في هذا الزمن. أيها الإخوة، إننا نحتاج فعلا أن نقوم بالعمل لهذا الدين في الوقت الذي نجد أيضا من جذب له في هذا العصر في جوانب الجهاد والعلم، إنها خطوات تلو خطوات وشخصيات في إذن شخصيات. وهذا الدين لا يزال فيه الخير في أهله، يخرجون على الثواني لا ينقطع الخير فيهم. والمطلوب من الشباب العمل، كما قالت قفية بنت سيرين توصي: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يا أخي يا أيها المسلم يا عبد الله، إننا نحتاج فعلا للعمل لهذا الدين، أن نقدم له حتى نكون أوفياء له. اعمل، فمجالات العمل كثيرة. هؤلاء أجدادك وأئمتك الذين مضوا عملوا سهروا الليالي وضحوا بالأموال وبالغالي والرخيص من أجل هذا الدين. لقد قاموا يحفظون الشريعة ويذبون عنه ويدعون إلى الله ويجاهدون في سبيله. وهذه الآثار القسامية في أرض فلسطين شاهد على ذلك، وتلك الدماء التي روت تربة بلاد الشام. أيها الإخوة، لا بد أن يكون لنا إسهام في الإسلام. والذي لا يريد العمل سيعيش صغيرا ويموت هزيلا، لا أثر ولا عمل، فلماذا يعيش؟ أيها الإخوة، لا بد أن نعمل شيئا، لا بد أن نقدم. فأقول لك: احفظ سورة، علم آية، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع شريطا، اقرأ كتابا، وزع مطوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالا، فند شبهة، صمم موقعا، صحح خطأ، انكر منكرا، وسجد اخا، ورافق ناصحا، طهر بيتا، امنح محروما، واعد مجاهدا، انفق مالا، اغف لهفانا، واهد حيرانا، ورد سلاما، شمت عاطفا، واقم صلاه، واد عمره، علم جاهلا، الق خطبه، قدم رايا، قاوم بدعه، صم يوما، اطعم مسكينا، اتبع جنازه، اكت عاريا، زر مريضا، ابن مسجدا، ابعث خطابا، اصلح طريقا، استر عيبا، انصر مظلوما، خطط مشروعا، اجمع صدقه، علق لوحه، اكبت عدوا، واكشف منافقا، نظم جدولا، رتب مدرسا، اعقد حلقه، اشرح درسا، ابذل شفاعه، ادعو كافرا، وعظ عاصيا، اخض زينا، واشبع جائعا، استفت عالما، استغف داعيه، حرك كسلانا، وايقظ نائما، نشط خاملا، وارشد تائها، وتعاهد نشا، اطلق موهبه، وجه طاقه، سد ثغره، اقترح فكره، ايد مربيا، شارك عاملا، راسل جريده، قدم برنامجا، زوج خيرا، اكرم ضيفا، صل رحما، بجل شيخا، وقر عالما، وهكذا وهكذا من اعمال البر وانواع العمل للدين. لا بد ان نساهم، لا بد ان نعمل، لا يجوز لنا ان نبقى سسالى ولا مكتوفي الايدي. وهذا الدين سيمضي بنا او بغيرنا. اننا نعلم ايها الاخوه بان عيشنا للاسلام لا بد معه ان نقدم لهذا الدين ما يمكن ان نقدمه، ان نترك الغايه من الحياه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان ندرك قيمه الدنيا بالنسبه للاخره. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء، ان ندرك حتميه الموت ونستعظ به: كل من عليها فان، كل نفس ذائقه الموت. وهذا ما يحركنا للعمل اذا علمنا باننا سنموت. وان ندرك حقيقه الاسلام بالتفقه فيه والتعلم ومعرفة أصوله وأحكامه وحلاله وحرامه، وأن ندرك حقيقة الجاهلية، خطرها، أضرارها، مكرها، ونأخذ العدة لمواجهتها ومحاربتها. لا بد أيها الإخوة أن نكون عمليين، أن نسعى بالعمل. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن نقدم مصلحة الإسلام على مصالحنا الشخصية، ويكون شعارنا تلك الكلمات التي أطلقها ذلك الصحابي: لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله وفيكم عين تطرب. لابد أن يكون عندنا اعتزاز بالحق وثقة بالله لكي نعمل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لابد أن يكون بين العاملين للإسلام تعاون حتى يكون العمل أنجح ما يمكن وأثمر ما يمكن. إن العمل للإسلام واجب، إن هذا هو الشيء الذي لأجله نعيش. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن العمل للإسلام واجب بالضرورة لمواجهة تحديات العصر ومؤامرات الأعداء. وخذوا حذركم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ينبغي أن نسخر جميع طاقاتنا ومواهبنا عطاء لهذا الدين وعملا به. إننا أيها الإخوة عندما نتأمل السنوات الطويلة التي أنفقها أئمتنا في العمل، ندرك تقصيرنا وعجزنا. 41 سنة يقضيها ابن حجر رحمه الله قاضيا، يتولى مناصب كثيرة كلها لخدمة الدين، وخزانة المدرسة المحمودية وتعليم الحديث والإفتاء وغير ذلك. أيها الإخوة، إننا كما قال ذلك الشاعر المسلم وهو يثير الحماسة في النفوس للعمل، هذه الشخصية التي تعمل الإسلام لا بد لها من مواصفات، لا بد لها من علامات، لا بد أن تستشعر أشياء، لا بد أن يكون فيها شيء يؤجج الحماس والعطاء. لا شك بأننا قد عرضنا أنواعا من الأجر وأبواب الثواب التي تجعل الواحد فعلا يقوم بالعمل، ومن السير ما يجعلنا أيضا نقوم بالبذل والعطاء. لكننا أيها الإخوة نقول لذلك الشخص الذي يرمي لنصر عاجل ويسير عمري العزم، ليس يثنيه جبال ولا زوبعة، ويقوم لينصر الدين في أعماقه مستلهما الخطوات من أولئك الأئمة، نقول إن هذه الشخصية لا بد لها من صياغة، لا بد من دعوة وتعليم وتربية لتخرج هذه الشخصية. ولكننا نريد أيضا أن نقول بأن العقامية وعلو الهمة تصنع الأشخاص، وربما يكون الإنسان وحيدا في مكان لكنه لا يعمل لهذا الدين، ولا يمكن أن يبقى بدون عمل، فإن المجالات كثيرة. ومن تأمل الواقع أيها الإخوة عرف بأن المجالات متعددة، لكن أين الباذلون وأين العاملون؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من العاملين لدينه، والمنافحين عن شريعته، والقائمين على نشر هذا الدين والدعوة إليه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: ماذا يمكن لشخص مثل سائق التاكسي أن يفعل في خدمة هذا الدين؟ الجواب أيها الإخوة، حتى هذا السائق يمكن أن يفعل أشياء كثيرة، فهو يمكن أن يسمع من معه أمورا من الذكر، بل ويحاورهم في أمور تنفعهم ويدلهم على الخير وعلى أماكن الخير في البلد، وخصوصا الذين يقدمون إلى البلد ولا يعرفونه. يقول السؤال: إنني أقوم بالدعوة إلى الله مع بعض إخواني، ولكن صار بيني وبينهم جفوة وخلاف، وأصبحت أحس بأن دوري صار مهمشا، أتهمهم في سري بأنهم هم السبب، فلماذا تنصح؟ الجواب يا أخي لا أحسن من قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بالنسبة لحالك هذا فعليك إذن بأن تصلح ما أمكنك وتعفو عمن ظلمك، وهذه وصية نبوية، اعفو عمن ظلمك قدمها النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الإصلاح أو العمل من بعيد ينفع أحيانا في فترة الاحتكاك السلبي، فقدم ما تستطيع من بعد. وثالثا إذا وجدت الأبواب موصدة في تعاونك مع هؤلاء بالذات فيمكن أن تنشغل بمزيد من طلب العلم مع إبقاء العلاقات حسنة لعلك تعود إليهم قريبا، أو يراجعون أنفسهم فيرجعون إليك. ثم إن ميدان العمل ولله الحمد ليس منحصرا في الدين بأشخاص معينين، فيمكن للإنسان أن يعمل لله فردا وأن يعمل مع إخوانه وأن يجد من إخوان وأن يجد إخوانا آخرين لو جفاه بعض إخوانه، ولكن الإنسان عليه أن يصلح عيوب نفسه، فكثيرا ما يكون هو المخطئ والجماعة هي المصيبة، فعليه بأن يتقي الله عز وجل ويتناصح معه. يقول هذا السؤال سبق أن ذكرت بأن في الدرس المحاضرة الماضية من مجالات عمل الدين اغتنام أو الدخول في بعض هذه الفضائيات والقنوات لتقديم ما يمكن من الدعوة لهذه الملايين الهائلة، فنريد مزيدا من الضوابط حول الموضوع. سبق الحديث فعلا عن بعض الضوابط، وتقدم الكلام بأن فتح المجال على مصراعي في القضية خطأ، والدخول في جميع مجالاتها خطأ، وكذلك فإن الابتعاد عنها بالكلية يجعلنا نخسر أشياء كثيرة، من الوصول إلى أناس لا يمكن الوصول إليهم إلا عن طريقها، ومن مزاحمة الشر، ومن عرض المنهج الصحيح على الناس، وكذلك من تقديم أمثلة للدعاة الجادين في الدين غير الذين شوهوا سمعته وأدخلوا الناس في متاهات التساهلات وغيرها، وبدلا من الرد من منطلقات ضيقة لا يصل الرد فيها إلى من حصل التشويه عندهم، فلا بد من السعي للحصول على نطاقات واسعة للتأثير الدعوي، وهذا الشيء تقتضيه الحكمة. ومن الضوابط التي سبق ذكرها أولا أن لا يدخل الإنسان في قناة متمحضة لأهل البدع كلها منهجها بدع كلها من أولها إلى آخرها، وثانيا أن لا يدخل في قناة متمحضة للفسق، فإن بعض هذه لا يكاد يوجد فيها إلا الفسق والفجور، وثالثا أن لا يكون في وقت كلامه منكر أمامه لأنه ينظر إليه على أنه يمثل الدين، فكيف يجلس مع متبرجة أو يرضى بسماع المنكر أمامه وهو جالس. وينبغي انتقاء الأحسن أو الأقل شرا بعبارة أدق، فإن الشر لا يمكن أن تخلو من هذه أبدا، فيختار ما هو أقل شرا لكي يبلغ رسالة الإسلام. يقول السؤال كيف نواجه هذه الظواهر الغريبة التي تخرج في المجتمع من الانتحار وقتل الأولاد والجرائم الخطيرة؟ الجواب إذا ابتعد الناس عن الدين أيها الإخوة إذا ضاع الإيمان فلا أمان، وهذا سيشعر الناس بوطأته ولا شك بعد كثرة المعاصي وانتشار الانحرافات المختلفة من الفواحش والمخدرات وضياع العقيدة في الذهاب إلى هؤلاء العرافين والكهان، وحتى هذه الألعاب التي بين أطفالنا فضيعت كثيرا من عقائدهم عندما صوروا لنا، وهناك أسئلة عن هذا الموضوع، أو ظاهرة البوكيمون هذا المخلوق الذي له صفات أو يدعون فيه أشياء لا يقدر عليها إلا الله من إنزال المطر وإرسال الصواعق وإجراء الأعاصير وردها وإحياء الموتى ونحو ذلك من القوى الخارقة التي لا يملكها إلا الله عز وجل، بحيث صار كثير من أطفالنا يعتقدون بذلك. هذا الضياع للعقيدة والأخلاق سينتج جرائم ولا شك. وهذه الجرائم سواء كانت شخصية في ذات الشخص كالانتحار، أو متعدية إلى الآخرين كانتهاك الأعراض والانتصاب والقتل والجرح وغير ذلك، نتائج متوقعة جدا لانتشار الفساد. ولذلك فلا بد أن تكون المواجهة على عدة أصعدة. فعلى الصعيد العام يجب أن تكثف الدعوات للالتزام بالإسلام، الاستقامة على الدين والوعظ ونصح الناس سبيل الأحكام الشرعية، وأن يتخولون بالموعظة وكذلك لا بد أن تقوم الدعوة فردية وجماعية، بمعنى أن يكون التأثير عاما وفرديا، فتدعى مجموعة من الناس ويدعى فردا فردا، الناس فردا فردا. وقد قال الله تعالى: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم أي على جنب فرادة يأخذه على جنب ويسر إليه بالموعظة، ويقول في أنفسهم قولا بليغا يخوفهم بالله عز وجل. ثم إذا لم تكن القضية فيها دعوة في البيوت والمدارس والمجتمع فلا يمكن، لا تمكن المكافحة. وإن الناظر في أحوال الناس ليجد تغيرا هائلا جدا. ولو أردنا أن نؤرخ للتغيرات العظيمة التي طاءت، فإننا يمكن أن نؤرخ لمرحلة الدش، ما قبل الدش وما بعد الدش. لو نظرت في واقع الناس ما قبل الدش وما بعد الدش، ستجد أن هناك فرقا كبيرا جدا، وانحدارا رهيبا، وانسياقا إلى المعاصي بشكل مذهل، وانتشار لها وسقوط أعداد ممن كانوا من أهل النقاء والطهر والعفاف. ومعنى ذلك أن منافذ الشر لا بد أن تسد. ويحس الداعي أحيانا أنه ينفخ في قربة مقطوعة كما يقولون، وأنه يواجه أعداء شتى ويعمل على أصعدة مختلفة، وأعداء الإسلام يريدون استنفاذ قوانا، فنحاول أن نرقع هذا ونواجه هذا ونأتي إلى هذا المنكر. لكن أيها الإخوة، لابد أن نذكر بأننا لا يصلح أن تكون جهودنا ردات فعل. فإذا ظهر عيد الحب تكلمنا، وإذا ظهر كذا تكلمنا فقط. إذا كان عملنا سيبقى ردات فعل، فإننا سننتظر المنكرات تتوالى، ثم نقوم وننكر ونرد على الهجمة هذه ومقالة هذا المنافق وهذا الكافر وهذا الزنديق وهذا صاحب الشبهة وهذا صاحب البدعة. يجب أن يكون عندنا مبادئة، أن يكون عندنا نحن زمام المبادرة، لا بد أن يكون بأيدي الدعاة في طرح الدين على الناس، وليس انتظار المنكرات لمحاربتها، في طرح منهج التربية وليس انتظار الانحرافات لمعالجتها. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يتداعى لها المخلصون. يقول هذا السؤال: بعض الطلبة في بعض الدروس نراهم يزيحون كتب العلم بأقدامهم لأجل الصلاة في موضعها، فهل من نصيحة؟ أيها الأخوة، هذه كتب العلم فيها آيات وفيها أحاديث. الكتب التي ما فيها آيات ولا أحاديث هذه كتب علم الكلام والفلسفة، فحق لها أن ترمى. لكن هذه كتب العلم فيها آيات وأحاديث، فما معنى إزاحتها بالرجل؟ الاستهانة بهذه الكتب وما فيها من العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك فليتق الله هؤلاء الذين يزيحونها بأرجلهم، ويكفي أن يرى هذا المظهر أو المنظر إنسان عامي لكي يعرف قيمة الكتاب عند هذا الشخص وفي نفس هذا الشخص. وهذه ولا شك مصيبة. وتعليم العامة الاستهانة بكتب العلم. لي زميل لا يصلي، وإن صلى فيصلي بضع صلوات، فكيف أنصحه؟ نحتاج إلى تبيان حكم شرعي وموعظة وتعاهد للشخص بين الفينة والفينة. أما بيان حكم الشرعي فيبين له حكم ترك الصلاة، وأن تركها كفر بالكلية، هذا الراجح، وأن بعض العلماء كفروا بترك الصلاة الواحدة عمدا، وأن الذي ينام عن صلاة الفجر في عذابه في القبر أنه يشلخ رأسه بصخرة ثم يعود تعود الكرة عليه، فيشدخ رأسه مرة أخرى وثانية وثالثة إلى أن تقوم الساعة، فهل هو مستعد لتحمل هذا العذاب بعد موته؟ ولا نعرف كم هو يمكث في قبره، 100-200-300-500 سنة، الله أعلم، غير العذاب الذي سيكون يوم القيامة بيان الحكم مع الموعظة، بيان الحكم الشرعي مع الموعظة نقطة مهمة جدا. ثم تعاهد هذا الشخص بين البين وبين، كان أحد الدعاة إلى الله يتعمد أن يزور بعض الشباب قبل وقت الصلاة بربع ساعة، حتى إذا جلس عنده وتكلم معه ثم صار وقت الأذان قال هلما يا فلان نذهب إلى الصلاة، وهكذا كان التعليم عمليا. يقول بالنسبة لخبر اليوم عن اليهود، قام أحد المسلمين في أرض فلسطين بالهجوم على مجموعة من اليهود الواقفين في موقف السيارات وكثير منهم من الجنود، فقتل 9 على الأقل وجرح 10 آخرين بحافلته، ثم لحقه اليهود وأمطروه بالرصاص وجرح جراحات بليغة وأمسكوا به، لكنها مظهر من مظاهر الجهاد لهؤلاء اليهود الأنجاس الأرجاس أعداء الله، هذا جهاد بالحافلة. ولا شك بأن استمرار العمل الجهادي في أرض فلسطين مهم جدا في هذا الوقت، لتبقى هذه الجذوة في الأمة لا تنطفئ، ولا بد أن تتوالى، ونشد بالأزر وندعو لإخواننا بمواصلة عملياتهم الجهادية ضد اليهود في أرض فلسطين، فنسأل الله أن يعينهم ويشد من أزرهم ويسدد رميتهم وأن يجعل خططهم ناجحة وأن يرزقهم الإخلاص والنية الطيبة والتسديد والتوفيق في أعمالهم. يقول لم أحج قبل ذلك ولكن اعتمرت مرتين، هل أعتمر عند حج هذا العام؟ أنت بالخيار، يمكن أن تعتمر وتكون متمتعا ويمكن أن تحج فقط وتكون مفردا. يقول هذا السؤال، كيف يستطيع من تخصص هندسيا في الحاسب أن يخدم الدين عن طريق؟ أما خدمة الدين بالحاسب فهذا مجال عظيم جدا والعمل فيه كثير جدا، ولذلك فإن الدراسات التي تشير إلى أن الحاسب هذا سيزداد حقوله في المستقبل الآلاف من المبرمجين، هذا في بلاد متقدمة، فكيف سيكون الحال في البلاد التي تنمو وهي تسير في اتجاه هذه الأخذ بهذه الوسائل التكنولوجية التقنية؟ لا شك يا أخوة أن الطلب سيكون أكثر. إذن انتشار الحواسب في الحياة، انتشار الحواسب في البيوت والمكاتب، معناه أنه سيكون للناس منافذ، كل واحد عنده جهاز كمبيوتر. تخيل عندما يكون كل شخص عنده جهاز كمبيوتر، إذن البرامج الدينية أو التي فيها خدمة الإسلام التي تعد للتنصيب على هذه الأجهزة، وعندما يزداد الدخول إلى الشبكة وهذا هو المتوقع، ويكاد يصبح لكل واحد بريد إلكتروني ومنفذ إلى الشبكة، تخيل المسألة إذا صارت على ما هي عليه وصار انتشرت الأجهزة في المكاتب والمدارس والبيوت، وصار كل واحد يدرس في المدرسة يتخرج عنده خبرة من الكمبيوتر وعنده جهاز يستعمل، وانتشر كذلك الدخول إلى الشبكة حتى صار لكل واحد بريد إلكتروني ومنفذ إلى الشبكة، ماذا نحتاج دعويا؟ إلى برامج وإلى مواقع، برامج إسلامية ودينية تخدم الدين، لأن الناس عندهم أجهزة في البيوت ولابد أن يكون هناك برامج ينصبونها ويتعلمون منها دين الله، وتكون لهم منافذ للخير، وتكون أيضا منافذهم للشبكة مفتحة على مواقع الخير، فلا بد أن تزداد البرامج والمواقع، أمران مهمان، البرامج الإسلامية والمواقع الإسلامية. وطبعا لا بد أن يكون أيضا مراعاة حاجة الناس حتى في الأمور الاجتماعية والحياتية والنفسية وغيرها، واضح الأثر في المواقع والبرامج، وليس أن تكون فقط معلومات شرعية، لابد أن يكون هناك معالجات، وما أكثر المشكلات في الواقع، لابد أن يكون هناك معالجات تستمر عليها هذه المواقع، ويكون هناك نوع من العطاء والإقناع و
جاء للطاقات أن تعمل لخدمة الدين عن طريق الشبكة والحاسب. ولعلنا إن شاء الله يكون تنشأ هناك فكرة أخرى في موقع بعنوان workforislam.com. هذا الموقع الذي سيكون بمشيئة الله خطوة نحو الإفادة والاستفادة من أعداد كبيرة من المسلمين في تعلم الدين وتعليمه ونشره والدعوة إليه والمساهمة في الأعمال الخيرية وأعمال البر ونحو ذلك، وإيجاد مجالات يستطيع فيها كل الإسلام بهذا الجانب الحاسب أن يعطي من خلاله أمر مهم. لأن بعض المواقع مثل مواقع الفتوى لا يستطيع قداس أن يشارك فيها إلا عدد محدود من الناس، لكن عندما تكون هناك مواقع يشارك فيها أعداد أخرى في أمور طبية ونفسية واجتماعية وخيرية وعلمية وإعلامية ودعوية وتربوية بزوايا كثيرة، يمكن الآن كتبنا فيها 70 فقرة في هذا الموقع الذي لعله يرى النور، بحيث مثل هذا السؤال الذي طرحه الأخ يكون لأعداد من المسلمين المجال المشاركة، وينبغي أن تنشأ على غراره مواقع أخرى، سيكون لذلك إن شاء الله أثر كبير في نشر الدين وتعلق الناس به، بدلا من أن يتجهوا إلى هذه الأماكن المحرمة ويشتغلوا بها يكون هناك بدائل شرعية. والشيء بالشيء يذكر، طلب مني واحد من الأشخاص الذين يملكون مقهى الإنترنت الاطلاع على ما في المقهى ليضع حدا له إذا كان لا يرضي الله، وأنه لا يفهم في هذا الجهاز ولا في الشبكة، فأرسلت من يراه ممن أثق به، فإذا في قسم النساء في المقهى الذي هو يأتيه بعض من يدعي أن هذه زوجته يدخل معه فيها، يوجد من الأفلام العاهرة الفاجرة والصور الزاعرة والأشياء التي تدعو إلى الفواحش، ما يستغرب الواحد منه أن هذه المراهقة التي تدخل أو الفتاة في المقهى إذا شاهدت هذا ماذا ستفعل بعدها، وهؤلاء الشباب الذين يدخلون ويشاهدون ماذا سيفعلون بعد الخروج من المقهى. تطبيق ما رأت هذا هو المتوقع. ولذلك ينفتح هؤلاء المراهقون والمراهقات على أنواع الزنا واللواط، هذه الحقيقة بدون أي مواربة، أنواع الزنا واللواط، بحيث يكون هذا الداعي للتطبيق والممارسة فيما بعد عاجلا أم آجلا. ولذلك فإن إيجاد البدائل الشرعية من المهمات التي ينبغي أن يقوم بها دعاة الله مع محاربة هذه المنكرات والمناصحة، وهناك نتائج، هناك من نصح فأقفل هذا مثل هذا المكان، يخلو بصاحبه ومالكه فينصحه، فقد يحسب الله سد أباب عظيم من أبواب الشر. يقول هناك مجلات إسلامية كمجلة الدعوة والأمة والجند المسلم وغيرها يمكن توزيعها في صواليل الحلاقة وأخذ المجلات السيئة وإعطاءهم هذه الأشياء الطيبة والهادفة، سيكون هذا بطبيعة الحال مشروعا ممتازا. وهناك مجلات أسرية، مجلات اجتماعية، مجلات اقتصادية، مجلات إدارية، لابد أيضا أن يوجد في هذه الفنون إنتاج على الأقل لا يتعارض مع الشريعة على الأقل، فإذا كان يخدم الدين عبرها هذا ممتاز جدا، لأن الناس أصحاب تخصصات، الناس تريد أن تقرأ أشياء طبية، أشياء اجتماعية، أشياء نفسية، أشياء قصصية، أشياء اقتصادية، أشياء إدارية وأشياء شرعية طبعا، فإذا لابد من التنويع في التقديم. لكن يا إخوان يجب أن تنضبط هذه المجهودات بضوابط الشريعة، هناك تسيب في بعض المجلات ومخالفات شرعية ينبغي أن تحارب، وأحيانا يبدأ المشروع غير منضبط شرعا، ثم بنصيحة الإخوان وأهل الدين وأهل الاستقامة، تكثيف النصيحة على المحررين وعلى الإداريين القائمين على المجلة
يحصل توجيه وتحسين وتطوير وابتعاد عن منكرات أو أشياء من المزالق حتى في بعض الأشياء التي تسمى إسلامية. وهنا يأتي دورنا في قضية المناصحة والتسديد والمكاتبة ورفع سماعة الهاتف وبالبريد الإلكتروني وبالفاكس وبغيره. لاحظ كذا، بارك الله فيكم، وصحيح كذا، وهذا لأجل، وتجدون برفقته فتوى الشيخ فلان وكلام العالم فلان في حكم هذه القضية. مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، إن العمل للدين لابد أن يكون فيه مناصحة، لابد أن يكون فيه تسديد للمشاريع الإسلامية وإعانة لها حتى تقوم على سوقها الشرعية. يقول هذا السؤال: أرى من حولي لا أحد يساعدني على الدعوة أبدا، ولا يوجد إلا واحد من المعلمين لا يقوم بالنصيحة. استشعر يا أخي إذن ماذا فعل صهيب بن عمرو؟ ذهب واحد رجع بثمانين بيت من زوج كلهم قد أسلم، ذهب واحد شخص واحد. إذن في بعض القطاعات وبعض الأماكن أنت المكلف بالعمل، ما دام الذين حولك إما أنهم غير مهتمين بالدين أصلا، أو عقاد، أو كتالة، أو متقاعدين، قد يكون هذا هو النوعية الموجودة، فاحمل اللواء أنت واشتغل أنت بالدعوة وأشركهم. تحريك الكسالى والذين يحبون الراحة، الذين أحيانا تعرض عليهم مشاريع مهمة يقول نروح البر، البر والبر، فإننا من قضية البر. طيب وبعدين والدعوة والدين من له؟ إذا كلهم هاموا في البراري هذه، من سيبقى في دين الدعوة؟ الإنسان قد يرفه عن نفسه عن يوم يومين ثلاثة مع أهله لأجل الأولاد لأجل العائلة أقارب، نعم، لكن هذا كل ما صارت إجابة بر، يعني الدين والدعوة بر، ما لا تفعل هذا فقع، من فقعنا من كثرة من هذه الأشياء. كأن القضية يعني موضة تسلية، والناس يحبون ساعة تدري قلبنا الصاد فينا لأجله. فإذا لا بأس لهذا الترفيه المباح المقتصد، لكن جل الجهد والوقت أين يذهب؟ نبدأ يذهب بعمل الإسلام. وهذا كان موضوع المحاضرة، مشكلة العنصرية التي تنتج استهزاء باللهجات والطبائع. لا شك أن هذا قصور في فهم الإسلام، ينطبق عليه حديث إنك امرؤ فيك جاهلية. الشخص الذي يقوم بالاستهزاء هذا احتقار شخص من بلد معين أو لهجة معينة أو من قبيلة معينة أو من قوم معينين، هذا إنسان فيه جاهلية، ما في شك. هذا إنسان لم يتربى على قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا عقله، لو عقله وعمل به ما أدت إلى هذه النتائج. ولذلك يا أخوان لا بد من الحذر من أن يأتي الإنسان يوم القيامة أهون على الله من الجعل الذي يدهجئ الخرق بأنفه. هؤلاء الذين يستخرون بآبائهم أهون على الله من الجعل، فكيف سيأتي يوم القيامة محقرا صغيرا ذليلا والجزاء من جنس العمل؟ فليتق الله. ما حكم السلام على المرأة بالهاتف؟ هو الإنسان إذا اتصل سيقول السلام عليكم ولا يدري من يرد عليه، فإذا كانت ردت عليه امرأة فإنه يختصر في الكلام وعلى الحاجة فقط، يسأل عن ما يريد أو عن الشخص الذي يريده فقط. يقول: هؤلاء الشباب مباريات ورمي أوراق للبنات وتفشيخ وفي الأسواق، ماذا نفعل معهم؟ يوجد أحيانا عند بعض الأشخاص هيبة من الدعوة، هيبة من أن يستوقف شخص وينصحه، خجل من إعلان الدين، خوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي تذكر هيبة الله يهون عليك كل تهون عليك كل المصاعب. وابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لما رأش السلطان دخل عليه واستحضر هيبة الله صار أمامه مثل الذبابة، مثل الذبابة في صغرها وحقارتها. وقاعدة خليك في نفسك وما عليك من غيرك دمرت كثير من الجهود وأوقفت كثير من الخير، بسبب أنه لا أحد يريد أن يتقدم وينصح وأن يستوقف شخص يقول له كلمتين لطيفتين بأسلوب حذر. ثم خوف السخرية والإيذاء يجعل كثير من الأشخاص غير مستعدين للنصح،
يا أخي أليس الرسل قد وجهوا بهذا؟ أليس الرسل وجهوا بالسخرية والاستهزاء؟ فلماذا إذن أنت تريدها دعوة باردة وسالمة من المنظفات ولا يوجد فيها أي سخرية ولا استهزاء؟ هذا هو الذي وطنت نفسك عليه وعقدت العزم عليه عندما دخلت في عالم الدعوة؟ تريد الدعوة ما يكون فيها إيذاء لك ولا أي سخرية؟ يا أخي تكلم، وإذا سخر منك وسبك وشتمك فقد أوذي من هو أفضل منك بأكثر فصبر، أوذي من هو أفضل بأكثر وصبر. فلماذا نحن لا نكرم؟ لماذا؟ وكل واحد فينا له إخوان وأقارب وجيران، فيبدأ بمناصحتهم إذا كان يخشى من الغريب، ثم هؤلاء الغرباء لا بد أن يكون لهم من يتصدى لهم أيضا. لو كل واحد واجه واحد لخفت الشر كثيرا، لكن المسألة كما قلنا تحتاج إلى عزيمة وقوة وجرأة في الحق وإلى إيمان وتوطين النفس على تحمل الأذى. يقول هذا السؤال: إدخال أفلام البوكيمون وشعاراته الموجودة على الملابس وحقائب المدارس يجب وجوبا شرعيا مكافحة هذا الشعار وهذه الشخصية للقضاء عليها تماما في بيوتنا وعند أولادنا، لأن المسألة مسألة كفر الآن، مسألة كفر وشرك. ما هي قضية مثلا صورة امرأة عارية؟ هذه أسوأ، هذه أسوأ وأعظم خطرا هذه، لأن الأقل تأثروا بها. ولذلك لابد أن تكون لأن لا يستهان بهذه القضية إطلاقا يا إخوان، لأن المسألة مسألة كفر وإسلام وشرك وإيمان، ولابد من القيام بمحاربة هذا المنكر. نعم وراءه دعايات وشركات تدفع مئات الملايين من الدولارات، لكن أيضا نحن يجب أن نقوم بما علينا، يجب أن نقوم بما ننتهزها فرصة لنؤسس التوحيد في نفوس الأطفال. نحن في حلقة لتعلم القرآن يقوم أخذ الدعاء بعد الحلقة، هذا لا يواظب عليه، إن حصل مرة حصل مرة أحيانا، لكن لا يواظب على دعاء معين دائما ولم يرد في السنة. يقول: تخصص هندسة الطيران، كيف يستطيع خدمة هذا الدين؟ لا شك بأن إعداد العمل على إعداد أو تحصيل كل قوة تنفع المسلمين مسألة من الدين وأعد له. وقد لا يستعمل الإنسان ما تعلمه الآن، لكن لا يدري في المستقبل إلى أي شيء يؤول الأمر، فهذه مسألة في غاية الأهمية. وبعض المسلمين الذين أخذوا شيئا من مبادئ الطيران الشراعي كان لهم محاولات في الجهاد ضد اليهود عبر هذه الوسيلة، عبر هذه الوسيلة وضع كتيبات في باصات النقل ليقرأها الناس من قصص الأنبياء والرقائق وغيرها. هذه فكرة جيدة وجميلة مشجع عليها. من تاب من الدفع فماذا يفعل به؟ لا بد أن يحطمه، لأن استعماله في الخير لا يكاد يوجد. وحتى لو ظهر بعض المشايخ أصحاب المنهج الصحيح في الدفع غير مبرر، لا يبرر إلقائه، لأنه إذا خرج لأجل مزاحمة الشر ولكي ينصح الجاهلين وليس لإبقاء الدشوش عند هؤلاء أو الذي ما عنده يأتي به ليشاهد واحد على مليون، هذا ليس من الحكمة في شيء وهو خطير جدا. يقول: هل هناك محاولة من العلماء لإقامة قناة فضائية؟ هناك أفكار بدأت تأخذ نواحي عملية بشكل دراسات الآن، ثم محاولة عمل الاتصالات اللازمة للتعاقد مع هذه الشركات التي توفر هذا النوع من الخدمة الفنية اللازمة. ولعلنا نرى إن شاء الله من رابطة العالم الإسلامي أو من غيرها في وزارة الشؤون الإسلامية أو غيرها من الجهات الإسلامية من يقيم هذه المحطات التي تزاحم شيئا من الشر. يقول: إذا يعمل في حلقات تحفيظ القرآن، هل المال الذي يأخذه من الجمعية حلال؟ إذا كان قصدك وجه الله وتعليم كتاب الله، وهذا المال تأخذه لتستعين به على إكمال المهمة، لأنك لو ما عملت فيه عملت في مكان آخر لتحصيل الرزق، فتأخذه لتستعين به على الخير ونشر الخير،
فهو حلال عليك. يقول: إذا ذهبنا إلى الأماكن التي سيستمع فيها الناس للمقتنعين لكي نقوم ببعض الأعمال الدعوية، الناس يحتاجون إلى مخالطة، يحتاجون إلى كلام، يحتاجون إلى محاورة، وليس فقط قول كتاب قد شريف. الناس يحتاجون إلى وعظ، يحتاجون أن نقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، يحتاجون إلى مصاحبة. إذا اجتمع 3-4 من الأخيار على واحد أخذوه معهم فسار معهم، الواحد ممكن يتغير من موقف، من خدمة فيها له، من معروف تعمله معه، من كلمة طيبة. وهذا هو المطلوب في غشيان الناس في أماكن التجمعات دون أن يحضر منكرا أو يجلس فيه. إذا وجد أنكر من تجيب له يمشي. شخص يستورد بضاعة من شرق آسيا ويقول للعامل في المحل: أخبر الناس والزبائن أنها من أوروبا. لا يجوز الكذب، وهذا حرام وخداع وغش، ولذلك فعل هذا العامل أن يمتنع وينصح صاحب المحل، يمتنع ولو كلفه ذلك التخلي عن عمله. فإما أن يرضى صاحب العمل بأن يكون هذا صادقا وصريحا، أو أن يترك هذا العمل. وأخيرا أريد أن أشتري شقة عن طريق التقسيط. لا بد في بيع التقسيط أن تمتلك الجهة التي تبيع تمتلك السلعة وتحوزها إليها. فإن كانت مما ينقل نقلوه بالسيارة، مندوبهم موظفهم ينقله من الوكالة من المعرض ويحوزه، وإن كان مما لا ينقل كالعقار فيصير هناك إثبات أن هذا صار ملكا لهم، ويخلي المالك الأول العقار لهم. فالواحد قال: كيف يقبض العقار؟ فنقول: قبض العقار بتخليته للمشتري، البائع يخلي العقار للمشتري. هذه أرض، كيف يكون قبضها؟ بتخليتها، إذا كان له معدات له أشياء أزالها منها وهكذا. والآن التملك يتم بالصك، فإذا صار الصك باسمهم ملكوه جاز لهم بعد ذلك أن يبيعوه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.